بسم الله الرحمن الرحيم. عقيدة سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله. قال أبو الطاهر المخلص في المخلصيات: حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان قال حدثنا علي بن حرب الطائي الموصلي بسر من رآه في سنة 59 و200 قال سمعت شعيب بن حرب يقول: قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: حدثني بحديث من السنة ينفعني الله تعالى به، فإذا وقفت بين يدي الله وسألني عنه فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا رب، حدثني به سفيان الثوري فأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤخذ أنت. فقال لي سفيان: يا شعيب، هذا توكيد، وأي توكيد؟ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال غير هذا فهو كافر.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في تربية السلف للسلف، ومنها تعليم سفيان تلميذه أن يكتب البسملة، أن يكتب البسملة قبل كتابة العلم الذي سيملى عليه، وهو بهذا يعلمه التأسي الذي جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فأبان الله عز وجل في كتابة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام في كتابة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام لملكة سبأ أنه قال: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهذا يدل أنهم كانوا يكتبونها فيما مضى، سليمان أو نوح عليه الصلاة والسلام حين ركب على أمرهم بالركوع قال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. يدل أنهم كانوا يسمون الله من قبل. وأما من السنة فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وهرقل كافر، وذكر في كتابه البسملة كما في الصحيحين من حديث قصة أبي سفيان رضي الله عنه، حديث أبي سفيان صخر بن حرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل ملك الروم الكتاب. وهكذا في صلح الحديبية جاء سهيل بن عمرو يعني لكتابة الصلح، وقد رضي النبي صلى الله عليه وسلم بالصلح بأمر الله سبحانه وتعالى، فقال: اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. ذكر الحديث، قال له سهيل: لو كنت رسول الله لاتبعناك، اكتب اسمك واسم أبيك. لما قال بسم الله الرحمن الرحيم قال: ما ندري من الرحمن، اكتب باسمك اللهم. وصارت السنة عند أهل السنة كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في الرسائل والكتب والمصنفات، هذا هو الأصل. وجاء في ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال، أي أمر شأن له شأن، لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع. إلا أن هذا الحديث مخرج في أول، أو هو أول حديث في إرواء الغليل، حديث ضعيف جدا من طريق، يعني علته في الموضوعات لابن الجوزي أيضا، علته أحمد بن محمد ابن الجندي، علته هذا الرجل وهو ضعيف، الضعف فيه غير يسير، لهذا ذكروه في الموضوعات. فالاعتماد على هذا، الاعتماد على هذا الضعيف كما ترى فهو أقطع، ويغنينا عنه ما تقدم من الأدلة التي أجمع عليها العلماء. فقد ذكر الحافظ عند حديث قصة هرقل أن السلف أطبقوا على ذلك أو أجمعوا على ذلك علماء الأمصار، وذكر القرطبي في تفسيره في أو تفسير البسملة الإجماع على كتابتها في أول الرسائل والكتب أن ذلك مستحب. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن إنه قد جمع رسائل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرى في شيء منها أنه بدأ بالحمد، إنما كان يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا بأس أن يبدأ بعد البسملة بالحمد، وحتى استحبوا ذلك في بداية الدرس، فلا بأس أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وممكن أن يضيف إليه الحمد، لكن لا يترك البسملة لما فيها من البركة. البسملة بركة، الابتداء بها بركة عظيمة. وإنك لو استعرضت بعضا من أدلة ذلك، أدلة بركتها، ترى أن الله سبحانه وتعالى امتن بها على المسلمين بهذه الآية لدفع شرور كثيرة. ومر بنا في الدرس الماضي من الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين لشيخنا رحمه الله ما أخرجه أبو داود من طريق أبي مودود عمن سمع أبان بن عثمان عن أبان بن عثمان عن أبيه، عن أبان عن أبيه عثمان بن عفان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمشي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا لا تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. في آخره قال: فأصيب أبان بالفالج، فجعل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فالج مرض، ينظر إليه فقال: ما لك تنظر؟ والله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني حين أصبت أي بذلك غضبت فلم أقرأ هذا الذكر فأصبت بذلك، أي غضب فلم فأشغله الغضب عن هذا الذكر. إذا تأملت مثل هذا الحديث تعرف بركة هذا الذكر بسم الله، هذا الذكر الذي لا يضر مع اسمه شيء، أي مع ذكر اسمه لا يضرك شيء وهو السميع العليم، تصير بفضل الله عز وجل مع هذا الذكر محفوظا في ليلك ونهارك كله. وإذا قدر عليك شيء من الآلاء لا تتضرر به، سواء كان ذلك من العيون أو الأسحار أو الأمراض أو العاهات أو الآفات، ما يضرك بدلالة خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بركة عظيمة. وبركة عظيمة أيضا أن الإنسان إذا أكل وسمى الله سلم طعامه وسلم أكل الشيطان معه لهذه البركة العظيمة في البسملة. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أصحابه عند الطعام، فأتت جارية كأنها تدفع، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، جارية صغيرة تحمل على الصغيرة أو الأمة من إمائه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها ثم قال: إن الشيطان أتى بهذه يدفع بها ليستحل طعامكم، وإن الشيطان يستحل طعامكم إذا لم يذكر اسم الله عليه. إذا لم تذكر اسم الله على طعامك، الطعام إن لم يذكر اسم الله عليه استحله الشيطان. وهذه مفسدة عظيمة، أن الشيطان يأكل طعامك ويتقوى عليك. ولهذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على التسمية على الطعام والشراب، قال: يا غلام سم الله، كل بيمينك وكل ما يليك. وهكذا قال: يا أبا هريرة اجلس فاشرب، قال: ولما شرب سمى النبي صلى الله عليه وسلم وشرب الفضلة حتى على الشراب، فتسمي على طعامك وعلى شرابك. وإذا قدر أنك نسيت ففي الحديث الثابت أنه يقول بسم الله أوله وآخره، فتتدارك ذلك المشروب، لا يكون أخذه الشيطان، وربما قع الشيطان ما في بطنه كما جاء في الحديث بسبب ذلك الذكر، عظم ذلك الذكر وبرك ذلك الذكر. ومن حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم بيته فذكر الله وجاء في غيره فقال بسم الله، فإن الشيطان يقول: لا مبيت لكم. وإذا ذكر الله وإذا سمى الله على طعامه قال: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإن لم يذكر الله عند دخوله ولا عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء، يعني هو وقومه هو وجيشه، فهو ما يدخل وحده، يدخل معه مفسدين كثير إلى البيت. فمن بركة هذه التسمية حجز الخبيث عياذا بالله منه عن دخول البيوت والإفس وعدم الإفساد فيها. قد يقول قائل: يعني هو هناك قرين هناك، هذه الشياطين مفسدة غير القرين، شياطين الإفساد بين المرء وزوجه والولد وولده وفي البيوت وما كان من ذلك، شياطين الضرر. فإذا حصل ذلك الذكر والتسمية حصل عليك لطف من الله وبركة في بيتك وعافية. وكم ترون في البيوت من أضرار بسبب قلة الذكر عند الدخول وكذا عند الخروج. من بركة هذه التسمية، بركة تسمية هذا الذكر، أنه إذا خرج فقال بسم الله، توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، توكلنا على الله، وقال: توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث أنس حديث ثابت، الشيطان يقول يعني ماذا، قال له ملك: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان، ما بالك برجل كفي. فيبقى الذي ذكر الله عز وجل بهذا الذكر وما بعده، وبدايته هذا الذكر بسم الله، يبقى في حفظ من الله عز وجل، هدي وكفي ووقي وتنحى عنه الشيطان. هذه الأضرار هي أسباب الهلكة، إذا سلمك الله منها نعمة عظيمة. أولا أنك هديت، تبقى في سيرك وخروجك ذلك على هدى، الشيطان تنحى. وهكذا كفيت، ومعنى كفيت كفيت الشيطان وجنود الشيطان والأعداء. وهكذا وقيت، وقيت من أمراض وأضرار، وهكذا تنحى عنه الشيطان. والله لو لك عدو حاسد فقط وابتعد عنك وتمشي في طريقك ما يعترضك في الطريق ما يؤذيك أنك تفرح. كيف بأكبر عدو يجنبك الله سبحانه وتعالى إياه بهذا الذكر؟ ومن بركتها عند النوم، عند النوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى فراشه من الليل قال باسمك اللهم أموت وأحيا، وفي الحديث الآخر كان يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكتها أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، جاء في الحديث الآخر. قال فإن أصبح أصاب خيرا وإن مات مات على الفطرة. فمن نام على هذا الذكر وما كان من بابه إن قبض على الفطرة، فطرة الإسلام وذكر الله، وإن أصبح أصاب خيرا أصاب خيرا. هذه من بركة هذا الذكر أنك تصيب خيرا، والخير هنا مجهول مبهم، خير مبهم يشمل أعداد الخيرات مما يريده الله سبحانه وتعالى لك بسبب هذا الذكر. بركة الذكر أيضا على الذبح، ذبيحة أو الصيد. قال الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وقال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فهذه آية تبيح أنك تأكل مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح الحلال التي أحلها الله، ويحرم عليك أن تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وعلى الصحيح أنه إن لم يذكر اسم الله عليه ناسيا أنها لا يجوز أكلها، إلا أنه لا يأثم، لا يأثم لأنه ما تعمد المعصية وما تعمد إهدار النعمة وإفساد النعمة وتضييع الحلال حتى لا يصير محرما، ما يأثم. وليس عليكم جناح ما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولكن الذبيحة لا تؤكل لعموم هذه الأدلة، وإن تعمد ذلك، تعمد تركها أو ذكر غير الله عليها حرمت وهو آثم، حرمت عليه، حرم عليه أكلها وهو آثم، لأنه عسى الله بتركها على الذبيحة وإهدار النعمة، والذبيحة لا تؤكل. فالفارق بين ذكرها وعدم ذكرها أنك ما تأثم. أما من حيث حرمتها فهي حرام ما لم يذكر اسم الله عليها على كل حال. وقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإذا لم تذكر اسم الله فلا تأكل، سواء أرسل كلبها أو أرسل رمحها أو لا يأكل، فيفسد تلك النعمة وذلك الحلال ولو كان في أشد الجوع. ما لم يذكر اسم الله عليه وما لم تحصل تلك البركة على ذلك في تلك النعمة. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. فتأمل هذه البركة التي تحصل لك من هذا الذكر، بحيث أنك لو قلت الذكر بدون بسم الله ما أتيت بما ينبغي، وإن كان قد ورد في بعض الألفاظ، لكن وجود هذا أمر مهم. هذا الذكر عليك وعلى أهلك وعلى نسلك، بحيث أنك تتسبب في صلاحه بهذا الذكر. فأول تسبب في صلاح الولد هذا الذكر، من أول ذلك هذا الذكر، أن الشيطان لا يضره، الشيطان ما عصمه هو من الشيطان من جميع الأمور، لكن لا يضره، لا يفتنه، لا يبعده عن دين الله، يحصل من الشيطان أن ترد كيده إلى الوساوس وما لا يخرجه عن دين الله ولا يضرر به. فسروا ما لا يضره أي أنه لا يحصل منه ضرر يهلكه، أما أنه قد يوسوس قد يشغله قد كذا فقد يحصل لأدلة أخرى. إنما لا سلطان له عليه، لا يكون له سلطان عليه. هذه بركة عظيمة أن لا يكون الشيطان متسلطا على هذا الولد ولا يهلكه، وأنه وإن حصل منه أضرار لكن دون ما يحصل ممن يهمل ذلك. وبوب البخاري في صحيحه قال: باب التسمية بذكر بسم الله في الوضوء وعلى كل حال، على كل حال وفي الوضوء. وساق في كتاب الوضوء يعني على ما يتعلق بالتسمية في ذلك، وإن لم يكن حديث يعني اشتراط فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولو لم يكن ثابتا إلا أن التسمية مستحبة وعلى كل حال، مستحبة في هذه الأمور وعلى كل حال، على ما دل عليه ما جاء عند النسائي أنه قال توضأوا بسم الله وهي شاذة، لكن عمومات الأدلة تدل على فضيلة التسمية عند الوضوء. وهكذا تقدم ما يتعلق بعند يعني بالتسمية عند الركوب، كما علمهم نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، فليحرص السلف كانوا يحرصون على كتابتها وأجمعوا على ذلك. ولهذا سفيان يعلم تلميذه أن يكتب أمام هذا العلم بسم الله الرحمن الرحيم كاملة. نعم. ثم قال بعد هذا: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال بغير ذلك هو كافر. هذه 6 فقرات في هذا الجملة، كل فقرة على حدتها. وقوله القرآن يطلق، هذه الكلمة تطلق ويراد بها المقروء، كقول الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، أي هذا المقروء، هذا الكتاب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هو كتاب هداية، كقول الله سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وكقول الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير ما يجمعون. ويطلق ويراد به التلاوة والقراءة، كقول الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تلاوة الفجر وقراءة الفجر تشهدها الملائكة وتستمعها، تستمع التلاوة. وقوله في هذا القرآن يعني كلام الله، هذا القرآن قد لفظة القرآن تأتي بمعنى عام وبمعنى خاص، فعلى المعنى العام ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن يتغنى بالقرآن يجهر به، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ومعنى أذن أي استمع، كقول الله سبحانه وتعالى وأذنت لربها وحقت، أي استمعت لربها وحقت، وحق لها أن تستمع أمر الله سبحانه وتعالى. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود القراءة كان يقرأ القرآن قبل أن تسرج دابته. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عند هذا الحديث في تفسير سورة الرعد آية 31، قال المقصود بالقرآن الزبور، وهذا صواب لا شك فيه، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. القرآن الذي آتاه الله داود عليه الصلاة والسلام هو الزبور. فإذا يطلق القرآن تارة على بالمعنى العام على جميع الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل، وما من نبي ولا رسول إلا وقد أنزل عليه كتاب، كما قال الله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وهذا يشمل أن كل رسول معه كتاب من الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والشاهد من الآية لما آتيتكم من كتاب وحكمة ميثاق النبيين. فدلت هذه الآية أن كل نبي معه كتاب، ما هو فقط الرسل خاصة، حتى جميع الأنبياء، ما من نبي إلا معه كتاب. لما آتيتكم من كتاب وحكمة، وأنه أيضا له مع ذلك حكمة سنة. فالحكمة هنا يراد بها السنة، سنة، ولكل قوم سنة وإمامها. نعم، فهذا بمعنى العام. كما أن الإسلام يطلق ويراد به، يطلق ويراد به المعنى العام، وهكذا يراد به المعنى الخاص، وهكذا القرآن. على المعنى الخاص القرآن هو كتاب الله عز وجل الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، مبتدأ بالفاتحة واختتما بقل أعوذ برب الناس، أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب المبارك، كما قال الله هذا كتاب أنزلناه مبارك، الكتاب المهيمن على جميع الكتب والناسخ لها. قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال الله سبحانه وتعالى مهيمنا عليه ما مكتب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فدل على أن هذا القرآن مهيمن على سائر الكتب قبلها، أي ناسخ لها، وهذا مما لا خلاف فيه. وقد صنف السخاوي رحمه الله كتابا سماه الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل، منها ما هو محرف، وقد كان فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه، ومنها ما هو منتحل، فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، كذب بأيديهم ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، سواء بكتابتهم كذبا على الله لهم ويل، وهكذا من كسبهم محرم على ذلك لهم ويل آخر، لهم الويل على هذا وعلى هذا، على الفرية على الله وعلى التأكل بالباطل والحرام. فدل هذا على أنهم أن من التوراة والإنجيل ما هي منتحلة، ومنها ما أدخلوا فيها حرفوها وأدخلوا فيها وحرفوها، ومنها ما هو من منسوخ، إن بقي منها شيء فمنسوخ، منسوخ بهذا القرآن كما دلت عليه الآية المذكورة، كما قال الله سبحانه مهيمنا عليه من كتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالتوراة حين زنى اليهودي باليهودية أدل على أنه كان يحكم بينهم بذلك الكتاب، فما نسخت هذه الآية؟ والجواب لا، الكتب المتقدمة منسوخة، وحكم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب بما أنزل الله، أي عليك أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وإنما أراد أن يقررهم أنهم أعرضوا عما هو في كتابهم، فلا بكتابهم عملوا ولا بالقرآن، أما يوجد عندهم، فدعوا بتلك التوراة، وجاء مدراسهم ووضع يده عليها على آية الرجم، قال عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفعها فإذا فيها آية الرجم، قال اللهم إني أول من أحيا أمرك بعد أن أماتوه، أي ما عملوا بهذا وأماتوا أمر الله وشرع الله وحق الله سبحانه وتعالى. الشاهد من ذلك أنه حكم بينهم بكتاب الله بما دل عليه كتاب الله، وإنما أراد توبيخهم على أنهم أمة إعراض، فلا بكتابهم عملوا كما يقولون، ولا كذلك أيضا بغيره، ولا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، اصطلحوا على شيء يخالف كتب الله كلها، يخالف كتب الله كلها، وهو التحميم والتجبيه وما إلى ذلك على الوضيع والشريف. فقوله في هذا يعني ماذا؟ القرآن، أي القرآن بهذا المعنى الخاص كلام الله، وجميع الكتب كلام الله سبحانه وتعالى، ليس محصورا كلام الله عز وجل في هذا القرآن ولا في تلك الكتب، بل كلام الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، كما قال الله سبحانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فلا تتصور أن كلام الله عز وجل محصور في القرآن أو محصور في سائر تلك الكتب المنزلة بالمعنى المذكور، معنى العام أو المعنى الخاص، القرآن الناسخ لما تقدم قلنا. وكما أن القرآن أيضا بهذا المعنى العام والخاص، فكذلك الإسلام، فالإسلام يطلق بالمعنى العام على جميع أديان الأنبياء التي جاءوا بها عن الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، فوصف الله النبيين بأنهم أسلموا. وقال الله سبحانه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين عند الله الحنيفية، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية. وقال وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. فجميع الأنبياء دينهم الإسلام بالمعنى العام، لأن الإسلام هو التوحيد، وما من نبي توحيد كتاب الله وسنة، أقصد التوحيد الذي بعث به الأنبياء، والاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وما من الأنبياء إلا يدعو إلى ذلك. قال قد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله اجتنبوا الطاغوت. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت الرسل من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال الله سبحانه وتعالى وما أرسل من قبلكم رسول لنوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. أما على معنى الخاص فيطلق على هذا الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي هو ناسخ لجميع الأديان، والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار، فصار ناسخا لجميع تلك الملل، وإن كان الدين عند الله هو الإسلام، إن الدين عند الله هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لو جاء يهودي أو نصراني وقال هو تابع فيما يزعم لي يزعم كذلك إنه تابع لموسى أو عيسى أو غير ذلك ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالإجماع، لقول الله عز وجل لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك، قالوا بلى، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لقد أمر الله الأنبياء بالإيمان به، وهكذا سائر من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منه أي دين غير هذا الدين، الدين الإسلامي. وما تسمعه عن بعضهم يقول الدين الإبراهيمي، هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب وما إلى ذلك، هذا كذب، فدين إبراهيم هو الإسلام بنص الأدلة السابقة. قال الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. هذه بعض الفقرات على هذه، ثم نأخذ درسنا لأننا نحب أن نقف عنه. فاقرأ بارك الله فيكم.